بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد، فإن الله عز وجل قد شرع شرائع الإسلام وحث عباده على القيام بأمره فيها، وشرع سبحانه في ما شرع النكاح الذي جعل شرعته لغاية عظيمة، وجعله ميثاقًا من أعظم المواثيق التي دانت بها البشرية، وجعله وسيلة من أكرم الوسائل التي تحقق المقاصد الشرعية والدنيوية الجليلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يريد سبحانه وتعالى أن النساء قد أخذن من أزواجهن عهدا شديدا مؤكدا في حق الصحبة بينهما وحسن العشرة والخلطة، وهو ما أوثقه الله في أعناقهم في قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فتأمل في تسمية الله تبارك وتعالى لهذا العهد بالميثاق الغليظ، تأكيدا شدة ما أكده سبحانه وتعالى من الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء إذا حصل بينهم هذا الميثاق الغليظ، وهي عقدة النكاح. ولذا قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم من السلف في قوله تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قالوا: هو قولهم عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والعاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في عنقه هذا العهد الغليظ والميثاق أن يسعى أشد السعي في الحفاظ عليه وأداء حق الله تبارك وتعالى فيه، وأن يكون حظه ونصيبه هو عدم الإخلال بهذا العهد والميثاق، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء في العقود والعهود، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وليس من صفات أهل الإيمان نقض العقود والعهود والمواثيق، بل إن من أعظم صفاتهم الوفاء والسعي على ما أمر الله سبحانه وتعالى من الصدق. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وإنما يكون نقض العقود والعهود والمواثيق من صفات أهل الباطل وأهل النفاق وأهل الضلالة، لا من صفات أهل الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق. ولذلك كانت من صفات أهل النفاق كما صح ذلك في الحديث أنهم لا يوفون بالعهود ولا بالمواثيق. وأما أهل الإيمان فعلى ما مر ذكره من الوفاء بالعهود والعقود. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على عباده أن يكونوا حافظين لأمره تبارك وتعالى، ودلل سبحانه على أن ذلك من صفات أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الطاعة لله عز وجل. والذي ينظر في ما جعله الله سبحانه وتعالى من الحقوق والواجبات بين الزوجين يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فأعطى للرجال ما فضل الله سبحانه وتعالى به الرجال في أمور على النساء، وأعطى الله سبحانه وتعالى للنساء ما فضل الله سبحانه وتعالى به النساء في أمور على الرجال. والله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق وفصل في ذلك الأحكام، وهو سبحانه وتعالى العالم بما هو صالح لعباده مصلح لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولنا وقفة مع هذه الآية وفي ضمنها مسائل نقف على بعضها بما فيها من عظيم الحق للرجال على النساء ومن عظيم الحق للنساء على الرجال، بما يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المسألة الأولى، ذكر الله سبحانه وتعالى أمر القوامة للرجال على النساء، والقوامة يراد بها ما ذكره سلف هذه الأمة وأهل التفسير، بمعنى القيام بالمصالح والتدبير والتأديب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوامون أي مسلطون على تأديب النساء في الحق. وقال رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، قال يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. ويقول شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، قال: أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهم لله ولأنفسهم بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهم مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذ الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن. انتهى كلامه. وقول الله تبارك وتعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الرجال على النساء، وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل وتوفير الحظ في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والخلافة والإمارة والجهاد وجعل الطلاق إليه، وإلى غير ذلك من المسائل التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الفضل للرجال على النساء. والرجل مؤتمن على فعال زوجته، حق عليه أن ينظر في حالها وشأنها فيتولى إصلاح أمرها وشأنها، وأعلى ما يتولى إصلاحه هو دينها الذي هو رأس مالها، فيقوم بحسن تأديبها على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومنها هنا قال أهل العلم: إن الرجال يقومون على أزواجهم قيام الولاة على الرعية. والمرأة الصالحة تنشد رضا ربها تبارك وتعالى في كل ما افترضه عليها من الأحكام، وهي تعلم أنها بذلك تسلك الطريق الموصل إلى جنات النعيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك كان حظ العاقلات الصالحات أنهن لا ينظرن إلى شأن القوامة على أنه تسليط للرجل عليها، فترى بعض النساء تنشد ما يسمى بالحرية والخلاص من هذه القوامة التي فيها صلاح دينها ودنياها. وإن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا، ولذا كان للمرأة من التكريم والمنزلة العظيمة في الإسلام ما شهدت به النصوص الكثيرة. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من غناء، كن له حجابا من النار يوم القيامة. إلى غير ذلك من الأمور التي شهدت بها النصوص في تفضيل المرأة على الرجال في أمور خصهن الله سبحانه وتعالى بها. وفي قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وللرجال عليهن درجة، قال ابن كثير: أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المسألة الثانية: الله سبحانه وتعالى قد أخبر بصفات النساء الصالحات، فقال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال أهل العلم: هذه الآية من أعظم الآيات، بل هي أعظم الآيات في وصف النساء الصالحات. هذه الآية هي أعظم الآيات في وصف النساء الصالحات، وهن نساء أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى وصف النساء الصالحات بقوله عز وجل: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واختصر الله سبحانه وتعالى الوصف في ذلك بما هو جامع لصفات الحسن في نساء أهل الجنة، وأعلى ذلك هو حسن الدين وحسن الخلق. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفات هي أعلى الصفات وأكملها وأفضلها وأحسنها وأحلاها وأكملها في نساء أهل الجنة. قال سبحانه: فالصالحات. قال ابن عباس: هن المحسنات إلى أزواجهن، في معنى كلامه. وقيل: هن المطيعات لله تعالى في أزواجهن، أي عفوا، هذا في وصف في معنى القانتات. نعم، الصالحات قيل في معناهن المحسنات إلى أزواجهن، وقيل بل هن العاملات بالخير، وهذا هو الذي روي عن ابن عباس: العاملات بالخير. فمن أهل العلم من قيد وصف الإحسان فيهن والعمل بالخير في إحسانهن إلى أزواجهن في قوله تعالى: فالصالحات. ومنهم من أطلق صلاحهن في كل عمل بالخير. ولا شك أن الإحسان إلى الأزواج داخل في ضمن العمل بالخير، كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه صفات المرأة الصالحة. وقوله تعالى: قانتات، أي المطيعات لله تعالى في أزواجهن. والقنوت هو دوام الطاعة، وهذا من أكمل الأوصاف لأهل الإيمان أن يوصفوا بالقنوت. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذا في وصف أهل الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في وصف مريم ابنة عمران عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالمؤمنات هن أهل طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن الطاعة فيها مداومة على تلك الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته صلى الله عليه وسلم. وهذا حاله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يديم صلوات الله وسلامه عليه على هذا الأمر. وإذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض من النهار، أو مرض صلى الله عليه وسلم من الليل، صلى من النهار 12 ركعة، وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم تعويضا لما فاته من طاعة الله تبارك وتعالى، فكان يثبت عمله صلوات الله وسلامه عليه. وكان له كانت له أيام يصومها صلى الله عليه وسلم من كل شهر، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى كثيرا من الطاعات والعبادات التي يديم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله تبارك وتعالى قانتات، قال السعدي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها، يعني في قوله تبارك وتعالى حافظات للغيب. وهنا يقول عطاء وقتادة: يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. والله سبحانه وتعالى قد أمر بخشيته سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل في السر وفي العلن. يقول الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فأهل الإيمان أهل مراقبة لله تبارك وتعالى بسرهم وفي علانيتهم، وليس ذلك لأجل مراقبتهم للخلق، بل لأجل مراقبتهم لرب الخلق تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث جبريل في وصف الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا كما يقول أهل العلم هو ما يسمى بمرتبة المراقبة التي يراقب العبد فيها ربه تبارك وتعالى. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، وهي مرتبة من يريد أن يري الله سبحانه وتعالى كمال عمله في جميع أحواله، فيري ربه سبحانه وتعالى أنه على أتم حال وعلى أكمل. وفي المرتبة الثانية قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي كما يقول أهل العلم مرتبة الهرب التي يريد العبد فيها أن لا يرى ربه سبحانه وتعالى منه تقصيرا في طاعته أو في شيء من عمله. ولم يكن حال أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل اليقين بالله سبحانه وتعالى والطلب لما عند الله عز وجل إلا أنهم يعلمون قوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمتى ما حصل من حظ الأنفس ما يدعو إلى الإخلال بأمر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في من خلا بينه وبين نفسه، أن يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يزجر هذه النفس الأمارة بالسوء، عن مخالطة ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المعاصي ومن الذنوب. ولذا يقول هنا السعدي: حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها ومالي، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. انتهى كلامه. والله سبحانه وتعالى قد جعل حالا خاصا لأهل الإيمان يوفقهم ويعينهم ويسددهم سبحانه وتعالى، فمن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقرب الله عز وجل إليه ووقاه وهداه سبحانه وتعالى، وجعل حظه من ذلك تمام التوفيق. وقد جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وانظر وتأمل في حال الصالحين من أولياء الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيهم ويحفظهم بحفظه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل هنا: حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حفظه الله سبحانه وتعالى في دينه وحفظه في نفسه وماله. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي حال يوسف عليه الصلاة والسلام لما أرادوا به شرا وسوءا صرف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك السوء، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتأمل وتأملي يا أمة الله في قصة الغلام والملك والراهب الذي جاء في الصحيح، وفيه أن الملك قال: اذهبوا به أي بالغلام إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. الحديث: ومن حافظ على الطاعة فإن الله عز وجل يحفظه بحفظه لطاعته لربه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني، فترفع. وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة، ضيعك الله كما ضيعتني، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. ثم نتأمل وننظر في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال بعض أهل التفسير: التمني يحبب للمتمني الشيء الذي تمناه، فإذا أحبه أتبعه نفسه، فرام تحصيله وافتتن به، فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده، وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق، فيغمض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحق صاحبه، وعن مناهي الشريعة التي تضمنتها الجمل المعطوف عليها، يعني فيما سبق. وقد جاء في سنن الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها أو أنزل فيها إن المسلمين والمسلمات الآية. وفي رواية قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأهل العقل والصلاح لا يتمنون ما فضل الله سبحانه وتعالى به بعضهم على بعض، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء قدرا، فأعطى سبحانه وتعالى ومنع، وأعطى سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده فأوسع، وأعطى ومنع سبحانه وتعالى من شاء من عباده بما شاء سبحانه وتعالى من قسمته عز وجل للمقادير. وهذا الذي يجب أن يعتقده أهل الإيمان، فيما أعطى الله سبحانه وتعالى بعضهم وفيما منع سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فليس ثم شيء من الأرزاق إلا وقد قسمه الله سبحانه وتعالى بين عباده، فأعطى سبحانه وتعالى من شاء من عباده من أعطى، ومنع سبحانه وتعالى عن بعض عباده ما منع بحكمة منه عز وجل. ولذا قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فتأمل في وصفه سبحانه وتعالى لنفسه بأنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى، فهو يعطي بما فيه المصالح العظام للعباد، فهو خبير بما يصلحهم، بصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم تبارك وتعالى. والمرأة المؤمنة المرأة الصالحة ترى أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى بعض الحقوق للأزواج، فإنه سبحانه وتعالى قد أعطى ذلك عن حكمة منه سبحانه، فلا تجرؤ المرأة المسلمة أنها تطلب أن تعلو فيما لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها العلو فيه، ولا تطلب المرأة المسلمة أن تتقدم فيما لم يقدمها الله سبحانه وتعالى فيه. وهذه قاعدة إيمانية قد جعلتها الشريعة لأهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى أمر بتقديم أمور وتأخير أمور، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وفيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في كذلك في الحديث حين رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فتلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فهذه قاعدة شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى في أعناق عباده، ولعلنا نقف هنا لضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلناه النفع والفائدة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.